السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا عزتنا. في الحقيقة يعني في هذا البرنامج سوف نتحاور ونبين بإذن الله تبارك وتعالى خصائص الشريعة الإسلامية، ونتكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وتفاصيل ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والأخلاق والأدب. لكن الآن لا يمكن أبدا أن نترك قضية الدستور دون أن نتكلم عنها، وهذا الكلام على الدستور متعلق أيضا بمعاني الشريعة الإسلامية، ودي نقطة مهمة حبدأ بها الكلام في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذه الحلقة، أنه ليس هناك انفصال بين أن نتكلم عن الإيمان وبين أن نتكلم عن السياسة، بين أن نتكلم عن الدين وبين أن نتكلم عن السياسة. ليس هناك انفصال بين أن نتكلم عن الاقتصاد وبين أن نتكلم عن دين الله تبارك وتعالى. الكلام في السياسة كلام في دين الله عز وجل. نحن نتكلم في السياسة من منطلق شرعي، من منطلق قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نتكلم في الاقتصاد أيضا من نفس المنطلق، ونتكلم في التعليم من نفس المنطلق، ونتكلم في الصحة وفي الاجتماع وفي كل تفاصيل الحياة من منطلق قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، من منطلق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، من هذا المنطلق من قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من شيء إلا وله حكم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وذلك اللي بيحاول يفصل بين الإسلام أو بين الكلام عن الدين والكلام عن السياسة ويقول إن المسجد لا ينبغي أن يتدخل في السياسة ولا أن ينبه الناس ولا أن يوضح لهم بعض الأمور التي تدور في حياتهم، هذا خطأ جسيم، لأن المسجد له دور كبير في بناء الأمة. المسجد الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الأول وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه كيف يصلون ويصومون ويتصدقون وكيف يجاهدون صلوات الله وسلامه عليه، وكيف يسالمون وكيف يحاربون ومتى يعاهدون، كل هذا تم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يدير شؤون الأمة، كان يقضي بين الناس، وكان يعني يفعل كل أمور الدولة داخل المسجد وداخل هذا المكان الشريف. فليس هناك انفصال بين أن نتكلم عن العبادة أو نتكلم عن المعاملة أو نتكلم عن الأخلاق أو عن الآداب وبين أن نتكلم عن السياسة. السياسة بمفهومها الشرعي بنقول الناس ما الذي ينبغي أن نفعله، نقول الناس إحنا قبلنا لماذا قبلنا الديمقراطية، واتكلمت مع حضراتكم في مرات سابقة وقلت لك أن الديمقراطية يعني مفهوم غربي، مفهوم مستورد، وليس هو الحكم بالإسلام، ليس هو الحكم في المنظور الإسلامي، وإنما هو منظور مستورد. بنحكم عليه إزاي؟ بنحكم عليه بنقبل منه ما يوافق الشريعة وبنرفض منه ما يخالف الشريعة. المفهوم الديمقراطية في المفهومها عند أصحابها أنها هي حكم الشعب للشعب، وهذا يجعله كما قال إن الحكم إلا للشعب، يعني يجعل الشعب حق التشريع، وهذا مرفوض. ولذلك قيدنا الديمقراطية في الدستور قيدنا الديمقراطية في الدستور بالشريعة الإسلامية، وجعلنا الديمقراطية مقيدة. الديمقراطية لها سقف، وهي أن تتعدى الحلال والحرام الذي أحله الله والذي حرمه الله. الديمقراطية سقفها النصوص الشرعية، الديمقراطية سقفها إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، الديمقراطية سقفها قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لها سقف. التحليل والتحريم حق لله عز وجل لا يجوز لأحد من البشر، ولذلك قلنا أن الديمقراطية الشرعية نقبل منها الآليات فقط. إيه هي الآليات؟ يعني أن الشعب له حق في أن يعين رئيسه، وفي أن يعزله إذا طرأ عليه ما يستوجب العزل، وفي أن يراقبه في أثناء مهمته. فهذا من آليات الديمقراطية، أن نحتكم إلى الصناديق، أن يكون هناك تقسيم للسلطات أو ويكون هناك تداول سلمي للسلطة، أن الرئيس يمر. هذه أمور بعضها بضاعتنا ردت إلينا، إذ أن 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 الشعب له حق في تعيين الرئيس وفي مراقبته وفي عزله، هذه بضاعتنا ردت إلينا، إذ أن الإسلام يقر ذلك للناس، ولكنه له آلية مختلفة في ذلك. عنده مجلس من أهل الحل والعقد، هم الذين يبيعون الإمام، وهم الذين يعزلون أن طرق عليه ما يستحق، أن طرق عليه ما يستحق به العزل، في آليات معروفة في الحكومة الإسلامية أو في المنظور الإسلامي. لكن في النهاية بضاعتنا ردت إلينا، نحتكم للصناديق، نتداول السلطة، نفعل كذا كذا، ممكن تخرجها أو ممكن قبولها، ولكنها لا تصطدم مع الأصول التي بني عليها أن الحكم، التي بني عليها المعاني الإسلامية في الحكم، وهو أن الحكم لله تبارك وتعالى، وأن التحليل والتحريم والتشريع له جل في علاه، ولا يجوز لأحد أن يشاركه في ذلك، لأن هذا شرك في الربوبية والألوهية وفي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ده معنى مهم جدا. المعنى الثاني الذي بيناه من خلال الدستور أيضا، قلنا أن هذا الدستور من أهم مميزاته، من أهم المميزات التي يعني فيه، هو تقرير معنى الشريعة الإسلامية وتوضيحها زي ما ذكرنا في المرة السابقة، وقلنا أن المادة 219 يا أخوانا توضح معنى الشريعة الإسلامية توضيحا جليلا. وأنا هسوق لك كلام الدكتور محمد عمارة، الدكتور محمد عمارة، وهو يتكلم عن الدستور ويقول ايه، بيقول ان هذا الدستور كتبه يعني بيدي مميزات الدستور، وبيقول ان من اهم ما يعني في هذه، اهم ما يميز هذا الدستور انه لم يكتبه فرد، وانما كتبته جمعية وانشئت انتخبت من قبل الناس من اجل ان يعني يقوم بصياغة الدستور، ان هذا الدستور حافظ على الهوية الإسلامية، وأنه حافظ على الهوية الإسلامية، وقيد الديمقراطية وجعل لها سقف. يعني ان الدستور ده اهم حاجة في هذه الجزئية، ان هو جعل لهذه الديمقراطية سقف لا تتعداها، وهي قضية انها ايه، انها لا تحل ما حرم الله ولا تحرم ما احل الله. فدي جزئية مهمة جدا في الدستور، وده كلامه دكتور عمارة في هذه الجزئية. فبيقول ايه، بيقول ان فان هذا الدستور الجديد هو اول دستور ينص صراحة على انتماء مصر إلى أمتها الإسلامية، بالإضافة إلى انتمائها لأمتها العربية، وذكر ذا ومحيطها الأفريقي وامتدادها الأسيوي، كما ينص على خصوصية الانتماء إلى حوض النيل. وبيقول على أن أيضا أن هذا أول دستور تشارك فيه هيئة كبار العلماء عندما وضعت تفسير الشريعة الإسلامية. عشان كده أقول لحضرتك الجزئية مهمة جدا، أن المادة التفسيرية دي هي المادة 219 التي وضعها هيئة كبار العلماء، كانت موضحة لمعاني المبادئ، وكانت موضحة بدرجة كافية، وبالتالي كانت مقيدة للديمقراطية، وهذا أمر في منتهى الأهمية. عشان كده قال إيه، قال الدكتور محمد عمارة بيقول هو أول دستور تشارك فيه هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عندما وضعت تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لإزالة اللبس ومنع الخلاف وتوسيع مجالات الاختيار أمام المشرع، لتشمل هذه المبادئ أدلة الشريعة الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتمدة في مذاهب أهل السنة والجماعة، كي يختار المشرع ما يناسب العصر ويواكب المستجدات. يعني حتى الاجتهاد يبقى مقيد باجتهاد علماء أهل السنة والجماعة. وذكر أيضا أن المادة الدستور ده جعل فيه يعني زي ما قيد على الديمقراطية، ان هو جعل نظام مصر الاساسي في المادة السادسة قائم على الديمقراطية والشورى. الديمقراطية والشورى، لماذا؟ الشورى مفهومة عند المسلمين انها فيما ليس فيه نص، وبالتالي يبقى الديمقراطية مقيدة بالنصوص، لا تستطيع الديمقراطية أن تتخطى النصوص الشرعية، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معنى أيضا نص عليه يعني الدكتور محمد عمارة لما تكلم عن لما تكلم عن يعني فضائل هذا الدستور أو ما يتميز به هذا الدستور. طيب أنا هقول لحضرتك أنا أريد في هذه الحلقة بعد ما بينت الجزئية الخاصة بالمادة الأولى والمادة الثانية، أريد أن أوضح لك للإخوة الأفاضل مميزات هذا الدستور. أنا عايز بس أوضح ما هي المميزات الحقيقية لهذا الدستور وكيف ولماذا نقول نعم. أنا في عندنا مشكلة ينبغي أن ننتبه إليها يا إخوة، إن إحنا نقول نعم أنا مش عاوز الدستور أو الاستفتاء على الدستور يتحول لاستفتاء سياسي، مش عايز الدستور الاستفتاء على الدستور يتحول لاستفتاء بنعم أو لا من أجل الدكتور محمد مرسي أو من أجل الإخوان عشان يقولوا ان ده دستور الاخوان وبالتالي هنقول لا له، او نقول ده دستور الاخوان وانا مؤيد للاخوان فاقول نعم. هذا ظلم للدستور، هذا ظلم لجهد الذين بذلوا جهدا، هذا اضاعة لجهود ناس بذلت جهد كبير جدا في صياغة هذه المواد وفي جمع هذه المواد وفي المقارنة بين الدساتير وفي وضع افضل صورة ممكنة متاحة ما قدرتهم ما فعلوا ما في وسعهم لأجل إخراج هذه الصورة المبهرة للدستور. فنهاية التقرأ يعني المسلم ينبغي أن يتثبت، المسلم ينبغي أن يعلم أن يعرف على ماذا يقول نعم أو على ماذا يقول لا. إذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى قال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. المسلم يتثبت من الخبر، مش مجرد انك سمعت واحد في التلفزيون ولا في قناة فضائية بيتكلم على بعض العيوب في الدستور او في مادة معينة، او سواء كان صادق او كان كاذب، سواء كان بيقول الحقيقة او بيدلل الناس، انت في النهاية لابد ان يكون لك تمييز ولابد ان يكون لك نظر. دي مسألة مهمة جدا، ان تكون ان تحسن ان تتلقى. المسلم مهم جدا عنده ان هو ممن يتلقى، ان هذا الامر دين فانظروا ممن تأخذوا دينكم. طب واحد يقول يا عم الشيخ ده مش دين مش هناخده من المشايخ، هقول لك لا، بس اذا كان الامر يتعلق بالدستور ويتعلق بالشريعة الاسلامية ويتعلق بتطبيقتها ويتعلق بالمواد المفيدة للناس، انا بقول لك خذ هذا من الثقة. مش لازم اذا كانت امر يتعلق بالفتاوى الشرعيه او يتعلق بالاحكام الشرعيه فلا بد ان تاخذه ممن يتقن ذلك من اهل العلم. اذا كان الامر يتعلق بالامور الدستوريه او بالامور القانونيه او التفاصيل المتعلقه بالايه باللوائح والقوانين ممكن تبقى لوائح اجرائيه، انا تاخذ ذلك من الثقه. انا بس عايز اضبط المساله، ممن ناخذ الامر؟ ممن عرف بالديانه، ممن عرف بالصدق، ممن عرف بالامانه، ممن عرف بالخلق. هو الضابط المهم في ان انا اخذ الاخبار واخذ العلوم واسال وانا ذكري ان كنتم لا تعلمون في كل مجال. انا اسال من عرف بالتقوى وعرف بالكفاءه وعرف بالديانه وعرف بالامانه، وليس ممن يعني يتكلمون يهرفون بما لا يعرفون، او ممن يضلل الناس، او ممن له اراده سابقه في تضليل الناس ورغبه في يعني تشويش المعلومات واثاره الغبار حول القضايا المسلمه ومحاوله تغبيش الصوره، وكانه بيحاول دايما يخلي الصوره كده مش واضحه قدام الناس ومغبشه حتى لا يتضح للناس ما الحلال وما الحرام وما الواجب وما المستحب وما الذي ينبغي ان يفعلوه وما الذي ينبغي ان يختاروه. فقبل ما اكلمك عن مميزات الدستور واهميه هذا الموضوع، عشان انا بقول نعم، بقول نعم وانا مطمئن، وبقول للناس قولوا نعم لان النعم ده فيه مميزات كتيره في الدستور ده نراجعها سوا وهتجد بفضل الله فيها ما يسرك. لكن المهم في النهايه انك ترجع للدستور وتقرا. اهو الدستور قدامك اهو، انا دخل لي هنا في القناه في قناه نور الحكمه، دخلنا مره السابقه واحد بيسالني ويقول لي انا كنت موافق على الدستور، بس كان دخل واحد سمعت قناه فضائيه بيقول فيها ان الرئيس له حق في ان يبيع اي جزء من اجزاء الوطن، طب تعالى، او اي جزء من اراضي الدوله. قلت له يا ابني تغير الماده دي فين؟ اين هذا الكلام؟ اين اجد هذا الكلام في الدستور؟ قال لي مش عارف والله 133 ولا 144. دخلت انا عشان اقرا هذا الكلام لقيت وهذا انا عارف انه غير موجود، بس بعد مراجعه الدستور واتاكد يمكن هذا الكلام، يمكن انا ما خدتش بالي، يمكن انا ما انتبهتش، يمكن انا ما قراتش قراءه جيده. فلما رجعت المواد اللي قالها وغيرها من المواد في صلاحيات الرئيس ما لقيتش الكلام ده موجود. يبقى هذا الرجل لم يحسن ان يقرا جيدا ما يطرح عليه. وعشان كده بقول لاخواننا في كل المحافظات في المحاضرات التي تقبل غدا على استكمال الاستفتاء، وانها رايح بكرة عشان أؤدي الواجب اللي علي في ظل هذه المرحلة الحرجة أي تمر بها البلاد، وأنت تعلم ما يترتب على قول نعم وما يترتب على قول لا. أنا فاهم كويس، أنا حاول نعم على إيه، أقرأ كويس المواد دي قدر الإمكان، وأسمع ممن هو أهل الثقة والديانة، ممن عرف بتقوى الله سبحانه وتعالى والكفاءة في مهنته، وبعدين أفهم الكلام ده وأستفسر، وكمان إن أمكن ذلك أنا كمان أنا تمكنت من فهم الكلام، لازم أبقى أدرك كمان مآلات الأمور، أبقى عارف الأمر حيقول لي إيه. لما أنا أقول لا أنا أقول نعم، لو قلت نعم يبقى حترتب على كده ان انا اسارع الخطى في بناء المؤسسات، وابدا من دلوقتي بعد كده، وابدا من بعد الاستفتاء. ما اتصل؟ ايوه لا. ما اتصل مين معانا؟ ايوه السلام عليكم. الله يحفظك، اتفضل استاذ طارق، اتفضل.
الله يبارك فيك. انا بس عايز يعني انبه في نقطه مهمه جدا، للاسف الشديد يعني بعض الدعاء يعني كلام حضرتك في مساله ان احنا اسلمت الديمقراطيه او الديمقراطيه ما دام لا تخالف شرع الله فاحنا معها، لكن للاسف بعض الناس بيستقلوا من مساله ان يعني نترك الساحه للتيار العلماني او اليساري. وانا نفسي ان احنا نستفيد من الاخطاء اللي حصلت في مجلس الشعب اللي فات، ان التيار الاسلامي وبالذات التيار السلفي يتوحد في المرحله دي، لان لا صلاح للامه الا باستئصال الورم السرطاني الذي اصاب جزء كبير من مؤسسه القضاء، ان القضاء هو قلب الامم الراقيه، وهو بيسمى رمز الحياه او العدل اساس الملك. ففي مشكلة خطيرة ان احنا لو طلقنا مجلس الشعب القادم، لان هو اللي هيكون يعني بيشوف مثلا دولة زي دولة يعني كان اليهودي عندهم بيحترموا الشريعة بتاعتهم، يعني بيطبقوا شريعتهم، مفيش عندهم حاجة اسمها دستور، يعني بيتبعوا تعاليم دينهم. البرلمان البرلمان الإسرائيلي اللي هو الكنيست بيسن قوانين أساسية، أهم حاجة تكون لا تخالف تعاليم التوراة. فإحنا نفسنا برضو إن التيار الإسلامي ينتبه إن إحنا مش عايزين أي قانون يطلع يخالف الشريعة الإسلامية، فبالتالي لازم يكون لنا وجود حاضر، ما نتركش الساحة، لأن طبعا هم هيقاتلوا على البرلمان القادم مقاتلة شرسة جدا، خصوصا الناس المأجورة هيدفعوا مبالغ ومليارات في كده. فإحنا عايزين ما نطبقش التيار الإسلامي وما نقولش إن الطريق خلاص وقف لحد كده، الطريق قدامنا طويل ولازم إن إحنا نقاتل، وده نوع من الجهاد برضه تطبيق الشريعة. هم طبعا لا يريدون أن يطبق شريعتنا بينما هم يطبقون شريعتهم، فاحنا عايزين يعني نقاتل في سبيل ان احنا نطبق الشريعه. دي حاجه. الحاجه الثانيه والخطيره ان هي مساله الفساد اللي موجود في القضاء، يعني القضاء دلوقتي يعني طبعا الثوره احنا عارفين ان كان مجهود طويل من النضال وحصاد كبير لكل واحد عانى من الظلم، وكمثل يعني انا بشبهه كان كل واحد عانى من الظلم زي ما وضع حطب وجاءت الشرارة بتاعت الثورة. للأسف الشديد هم بيختزلوا الثورة في الشرارة، لكن بينسوا المناضلين الحطب اللي كان قبل الثورة واللي عاش على هذه الثورة، هو نضال طويل جدا من المناضلين والمجاهدين والناس اللي كانوا معارضين على مدى سنين طويلة. مش بس اختزال الثورة في ان وقت انا ممكن اجيب حطب كبير واجيب واحد سفيه ويولع الثورة يبقى هو اللي عاش على الثورة وهو اللي نضل الثورة، لا، الثورة هي نضال طويل جدا من حطب، وده نوع من الاستخفاف. بقول الشعب المصري دايما يطلعوا ويختزلوا الثورة في ان واحد اشعل الثورة، لا، الثورة مش مجرد بس 25 يناير، الثورة كانت حصار كتير قوي من الظلم، وسبب الاساس الثورة هو الظلم. فبالتالي لابد ان احنا نعالج مؤسسة القضاء. اللي حصل قدام وكيل النيابة او نائب العام محامي الشعب ونشوف مجرد ناس يستغلوا سلطتهم، كل واحد ياخد سلاحه اللي هو مرخص من الدولة على أساس أنه هو وكيل نيابة ويرهب ويخر النائب العام على تقديم استقالته، ده يعني للأسف الشديد بيبث الروح، يعني بيوريك مدى الاستخفاف بالعدالة وروح العدالة اللي المفروض الواحد يكون وكيل نيابة وهو بيحقق العدالة. فده بيوريك فعلا المشهد اللي كانت مصر عايشاه، إن دول اللي كانوا بيكونوا العدالة في مصر للأسف الشديد نوع من البلطجة والإكراه للنائب العام. فاحنا عايزين فعلا اهم نقطه تكون اولوياتنا في المرحله القادمه ان احنا نبين للناس ايه هو الاسلام، العدل اساس الملك. مش ممكن ابدا الناس هتحب المسلمين الا لما نعرف فلسفه واصول الاختلاف. يعني احنا عندنا في الاسلام يعني ميزه جدا في عقيده اهل السنه والجماعه الانصاف مع المخالف، ان احنا ممكن نحب الانسان من وجه ونبغضه من وجه، مش ما عندناش حاجه اسمها بغض بالكليه ولا حب بالكليه. ان كل واحد
قطع الانسان. جزاك الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة. فعلا زي ما بيقول اخونا الكلام على القضاء وعن العدل وعلى قيمة مهمة جدا في من القيم الإسلامية التي عليها تقوم الدول. العدل أساس الملك وبه قامة السماوات والأرض، ولا يمكن أن تبقى دولة إلا بالعدل. أنا عايز أقول بس حاجة مهمة قبل ما أكمل مميزات الدستور الجديد، إن إحنا بنقول إن أنا لابد أن أكون مدركا للمآلات. زي ما الأخ مثلا بيقول بعض الإخوة الديمقراطية مخالفة للشريعة، وبالتالي لابد أن نترك هذا المجال لغيرنا، لأن الديمقراطية مبنية عن الحكم للشعب للشعب، وهذا مخالف ومصادم للشريعة. في الحقيقة هذا أولا هذا كلام غير صحيح، لأن الديمقراطية التي قبلناها والتي أقررناها في الدستور، في هذا الدستور قررناها مقيدة وليست مطلقة، وبالتالي نحن قيدنا الديمقراطية تقييدا كبيرا، قيدناها بالمادة الثانية، قيدناها بالمادة 219 المفسرة، قيدناها باللي أنا قلت لسه من شوية في المادة السادسة أن نظام الدولة يقوم على الديمقراطية والشورى ثم الفصلة. يعني كده الديمقراطية والشورى كأنها جملة واحدة، وبالتالي بتضع حدا للديمقراطية فيما لا يتجاوز النصوص. دي مسألة. الحاجة الثانية، مآلات الأمور بقى تترك أنت الديمقراطية، طب وتترك العمل السياسي، وتترك أنت المجال للعلمانيين والليبراليين والشيوعيين والاشتراكيين وللفلول، ماذا سوف يفعلون في البلاد؟ هل تظن أن مجلس الشعب القادم لو أقرت بإذن الله تبارك وتعالى أقر الدستور وجاء بالأغلبية نعم للدستور، مجلس الشعب القادم هو الذي سيسن القوانين الموافقة للدستور؟ هو الدستور عبارة عن مجموعة قواعد، الذي يصن القانون الذي يضع القوانين موافقة للقواعد لابد أن يكون محبا للمشروع الإسلامي، مؤمنا بمشروع الإسلامي، محبا له، راغبا فيه، وبالتالي يصن قوانين توافق هذا موافق هذا الدستور وتأخذ عن إطار الشريعة الإسلامية. إذن أنا أقول أن بناء مؤسسة تشريعية تشرع بما وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى وتغير القوانين المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى يحتاج إلى مزيد من المجاهدة، ويحتاج إلى مزيد من البذل والجهد من كل محب للشريعة ومن كل راغب في تطبيق الشريعة. أما الانسحاب من الحياة السياسية على أن السياسة ثالثة لنا فيها مجال، الكلام ده مبني على تناقض، وهو أن السياسة لا علاقة لها بالدين. خد بالك، السياسة لها علاقة بالدين، نحن نريد أن نقدم نموذجا سياسيا نلتزم فيه بشرع الله تبارك وتعالى، نريد أن نقدم نموذجا سياسيا، وكرره للناس وكرر لإخواني وأخواتي، نريد أن نقدم نموذجا سياسيا نلتزم فيه بشرع الله تبارك وتعالى، نقدم نموذج السياسة الصدق والأمانة والوفاء بالوعد، نقدم للسياسة التي تعطي حقوق غير المسلمين قبل أن تعطي حقوق المسلمين، نقدم نموذج للسياسة القائم على العدل وعلى الإحسان إلى الناس وعلى التعامل الذي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء كان في السلم ولا في الحرب ولا كان في الهدنة ولا في الموادعة، كل هذا وفقا لشرع الله عز وجل. فيبقى أنا مش ما ينفعش أنسحب أبدا في ظل هذا الواقع الذي نعيش، وليس معنى أن احنا نريد أن نعود إلى المساجد وأن نعمر المساجد وأن نتعلم في المساجد وأن نعلمنا في المساجد، احنا ننسحب من الحياة السياسية. لا، ده احنا ننطلق من المسجد، ده احنا عايزين نرجع ناخد الزاد، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، ناخد الزاد من المسجد، ناخد الزاد من دروس العلم، ناخد الزاد من قراءة القرآن، ناخد الزاد من صلاة الليل، ناخد الزاد من صلاة الجماعة وتكبير في الإحرام، ثم نعود إلى الحياة مرة ونخرج من المسجد نقيم أمر الله تبارك وتعالى في حياة الناس. هو إيه الإمامة دورها إيه إلا أنها تقيم الدين وتسوس الدنيا به، نقيم الدين ونسوس الدنيا به، هي دي السياسة الشرعية. أن نقيم دين الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي مجتمعاتنا، وأن نسوس الدنيا به سياسة واقتصادا وتعليما وصحة واجتماعا وغير ذلك. يبقى تفهم الموضوع فهما جيدا، إن احنا محتاجين إن احنا نبقى في هذا المجال، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو لله عز وجل، وإن احنا مش عايزين نترك المجال لمن يضعف عن مواجهة الباطل ولما ويداهن من أجل يعني استرضاء الكفار أو المنافقين، لأن من بعض الفصائل تضعف عند مواجهة الباطل وتبقى عندها مداهنة في الايه في الـ في قضايا الديانة، وأول ما يفرط يفرط في المسائل الايه الشرعية، وهذا خطر كبير يحتاج منا إلى أن نبقى في الميدان وأن نبقى نجابه الباطل وأن ننشر الخير وأن نصبر عليه وأن نمشي ونصبر على أمر الله وعلى يا أيها الذين أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إيه لعلكم تفلحون. إذا كان الكفر بيقولوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم من هذا الأمر، يبقى بيقولوا بيصبروا على الآلهة على حتى على نصر الباطل، وإحنا نصر على أمر الله وعلى نصرة دين الله وعلى نشر الخير بين الناس، إحنا عاوزين إلا إيه الخير للناس في الدنيا والآخرة. طيب أرجع تاني أقول لحضرتك أننا نحتاج إلى معرفة مآلات الأمور، مآلات. إذا قلت لا، إذا قلت نعم، هذا يترتب عليه إن احنا نسارع ببناء المؤسسة التشريعية اللي احنا اتكلمنا عليها، وده يبدأ بقى نسن القوانين وتتحرك الحياة، يبقى في تنفيذية في تشريعية في قضائية، يبقى في مؤسسات الدولة بدأت تتكامل، الدستور يضع حد لهذا الذي نراه في القضاء من تجاوزات، ونبدأ نضع المؤسسات في عجلة. أنا عايز أقول لحضرتك قضية مهمة جدا برضو بالشيء يذكر، يعني إن مما يراد لنا في الغرب، مما يراد لنا من بعض ممن صرح بهذا الكلام، بعض القيادات الغربية والقيادات الأمريكية، مش عايزين بقى نقول أسماء، والجلسة كانت فين، صرحوا بإيه؟ صرحوا بأنه لا ينبغي استكمال المؤسسات. بعض السفراء السابقين، بعض المسؤولين كانوا في الأمم المتحدة، إن هو استكمال المؤسسات معناه دوران العجلة. فإذا أردتم أن تفشلوا المشروع الإسلامي فعليكم بإيقاف العجلة. كيف تقف العجلة؟ لا تستكملوا المؤسسات. استكمال المؤسسات في المنظومة الديمقراطية، في هذه المنظومة وفقا لهذا العقد المتفق عليه، يؤدي إلى سرعة الدوران. يبقى في تشريعات بتخرج، قوانين بتخرج بتهيئ للاقتصاد أن يعمل، في تشريعات تهيئ للتعليم أن يعمل، تشريعات تهيئ للصحة أن تعمل، وهكذا يبدأ تبني بلاوة القانون. عندك دستور وعندك قوانين، عندك مجلس ينظم القوانين. معنا مين؟ ايوه معنا، تصميم معنا.
السلام عليكم
استاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟
الله يحفظك ويرحمك. اتفضل.
السلام عليكم شيخنا. معلش يا صباح خارج الحلقه، بس تسمح لنا ولا؟
طيب اتفضل. ماشي.
شوف
بعيد قوي
هو في اخ لينا سافر عمان شغل يعني وكده، فهو المنطقة اللي قاعد فيها يعني بيقول لي يكاد يكون كل الناس يتبعون المذهب الإباطي، فيعني هل يجوز إن هو يصلي معهم؟ لأنه ساب أحد الإخوة هنا يعني ممن يثق فيهم على حد تعبيره، فقال له لا يجوز أن تصلي معهم ولا يجوز أن تأكل من ذبيحتهم.
من ذبيحتهم؟ نعم. طيب ماشي، هيجاوب عليك.
فحضرتك ان شاء الله بس لو جاوبنا دلوقتي عشان هو الأخ يسمع الإجابة.
يسمع الإجابة.
جزاكم الله خير.
لا يجوز له أن يصلي معه.
جزاك الله
حتى وإن كانوا من الإباضية، حتى وإن كانوا من الإباضية، لأن العلماء لم يكفروا الإباضية بأعينهم، لم يكفروا الإباضية بأعينهم، كما أننا لا نكفر الشيعة، كما أننا لا نكفر الشيعة بأعينهم، يعني لا الإباضية الخوارج بنكفرهم بأعينهم، ولا الشيعة الإمامية الإثنى عشرية بنكفرهم بأعينهم، وذلك إقامة الجمعة والجماعات يمكن أن تصح، خصوصا إلا إذا يعني إمامة أهل البدع، يعني إمامة أهل البدع العلماء بيتكلموا في الصلاة خلف أهل البدع، فمن لم يكن بدعته بدعة كفرية تخرجه من ملة الإسلام فبعينه تخرجه من مية الإسلام بعينه، فالصلاة خلفه صلاة صلاة صحيحة. والأفضل أن لا يصلي معهم، الأفضل صحيح، الأفضل أن يصلي إذا وجد جماعة يصلي فيها مع السنة والجماعة فبها وإيه فبها ونعمة، فإن لم يتمكن فالصلاة في جماعة هي الأولى والأفضل. وإمامة أهل البدعة كما قلت لكم عندما تبطل الصلاة إذا كان إيه إذا كانت البدعة تصل به إلى الردة بعينه. نعود مرة أخرى إلى كلامنا، خلينا نجاوبنا على الرجل ونرجع تاني للكلام العقدي المهم اللي احنا نتكلم فيه، ونقول طب مآلات الأمور المؤسسات بتستكمل المؤسسات، يبقى ندور بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ بالأسباب ونستكمل المسير. طب احنا قلنا لا للدستور، يبقى احنا نتأخر، يبقى في تاني، يبقى هنكون مجموعة جمعية تأسيسية أخرى هيكونها إما بالانتخاب المباشر من قبل الشعب أو بالتعيين. ها طيب، وبعدين بعد ما نكون الجمعية التأسيسية طيب نبدأ نعيد تاني لإيه القصة مرة أخرى ونتحاور بقى، هو ينفع يكون لمصر امتداد أسيوي، وهل يجوز هل يصح أن يكون لمصر امتداد أسيوي أم لا؟ ونحن نرفض الامتداد الأسيوي، لا نقبل الامتداد الأسيوي. طب ضرب وكذا شهور طويلة. طب والاقتصاد رايح فين؟ مفيش تشريعات تحيي الجو للنمو الاقتصادي، مفيش قوانين تحرك الماء الراكد، يعني يبقى مكان على مكان، يبقى مكان على مكان. وأنا أرى إنما يثير أهل الفوضى في الفوضى لأجل أنهم يريدون بكل ممكن ومستطاع بقاء مكان على مكان. أيوة السلام عليكم، مع اتصال أفضل أتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم، كيف حالك؟
تفضل، الله يحفظك يا أبو ظبي.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك يا رب، أسأل الله أن يسدد رميك في قلوب العباد وأن يرزقنا إياك الإخلاص في القول العنك.
اللهم آمين. تفضل.
عندي يعني أتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى هي أولا أن ينجل الغبار الذي على العيون في مسألة الديمقراطية، نريد بس يعني نبذة بسيطة ولو من جزء من وقتك الكلام على مسألة الديمقراطية. يعني كثير من الناس الآن يشوشون، خاصة في هذا الأمس واليوم جاء لبعض الاتصالات يشوشون على بعض العباد عشان الاستفتاء غدا، يقول لك لا ده كفري. كيف كفري يا أخي؟ قال لك ده مبني على الديمقراطية ومبني على بطل طوابات ودي ديمقراطية مش ديمقراطية والكلام ده. الشيء الثاني، بعض الناس أخذ بخطوة من الإخوة اللي تعرفهم جيدا لا داعي لذكر أسماء، فتعرف من قال ويدعو بأن الناس يقولوا لا للدستور وكذا، ومن هو مهم من هما يعني نحترم ونوقره وهو من أهل العلم نحترمه على خير، ولكن كل يؤخذ منه ويرد كما تعلم وكما هو هذه الأصول التي عندنا. وأنا أنبذ نبذة يعني بسيطة جدا، حتى الذي قال ذلك يعني الذي أكتب هذا ويتكلم عبر القنوات بهذا الكلام، نقول لو رجعنا إلى الوراء من كم سنة كان يصحح يعني حديث صلاة التسبيح ولا زلنا وراءه حتى عدل عن هذا التصريح. يعني كان يقول أن حديث صلاة التسبيح، مع أن المشايخ قالوا أنه حديث يعني ضعيف شريف ضعفه، وبعضهم قال موضوع لا هو يحسنه وذكره في بعض كتيباته التي خرجت عن المجتمع بتصريح الحديث او يقول حديث حسن، وصار امة من الناس يعملون بهذا الحديث. فنقول يعني خذوا على هذا المثال، واذا كان يسمعون الان او يسمعون احد طلابه فنقول يعني يذكر الشيخ بهذه التذكرة، يقول يا شيخ لعل مثل هذه الامور وهذه الخطوة مثلها نفس الحديث، حديث صلاة التسبيح التي كنت تحسنها ثم عدلت بعد ذلك، واصرت كم سنة على تحسين الحديث او ان تقول انه حسن ومع ذلك عدلت بعد ان تبين الحق. فنقول يعني ارجو من هذا الشيخ الفاضل ان يجلس مع اهل العلم وان ينفع اهل العلم وان يسمع لاخوانه. والفتوى خرجت الشيخ عبد الرحمن البراك من في المملكه العربيه والمشايخ الذين جلسوا في اللجنه التاسيسيه او جمعيه تاسيسيه هم على علاقه بمشايخ الدنيا كلها، ويستفتون المشايخ وياخذون يعني من ابواب كثيره جدا يعني.
وصل الكلام، كلام جميل جدا وجزاك الله خيرا على هذه المداخلة. طيب أنا أظن إخواننا أخواتنا أنا اتكلمت عن الديمقراطية في أول حلقة، بس هعيد تاني حتة مهمة جدا. بقول لحضرتك الديمقراطية في المفهوم المطلق يعني في الفلسفة عند أصحابها تعني حكم الشعب للشعب، ماشي كده، وهذا في الحقيقة نرفضه. والذي قبلناه في الدستور هو آليات الديمقراطية، لأننا قيدناها أنها دي نظام الدولة الديمقراطي القائم على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يعني أن الديمقراطية هذه لا تتعدى الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يقول أننا في هذا الدستور نجوز للناس أن يشرعوا بخلاف ما شرع الله تبارك وتعالى، أن يحل ما حرم الله أو نحرم ما أحل الله، بل نحن في هذا الدستور الكل متفق، حتى عمرو موسى يا راجل، ها حتى عمرو موسى وأيمن نور بيقولوا نحن لا نحل ما حرم الله ولا نحرم ما أحل الله. هذه مسألة. مسألة الثانية ال 219 المفسرة للمادة الثانية اللي هي بتبين ايه معنى الشريعة، انها احكام الشريعة المستمدة من مصادر الكلية الى اخر ما ذكرنا، واحنا وضحنا كان تفصيلا. يبقى احنا عندنا المادة 219 بتوضح المادة الثانية وتبين انها احكام الشريعة، يبقى الديمقراطية عداش احكام الشريعة. طب ايه تاني؟ الديمقراطية والشورى، الشورى معناها فيما لا نص فيه، وقلت لسه حالا الكلام ده، يبقى انت قيدت النظام الدولة بالشورى، قيدت النظام الديمقراطي بالشورى، اذا الشورى فيما لا نص فيه، يبقى الديمقراطية في الحقيقة المقبولة في الدستور هي الديمقراطية التي لا تتجاوز النصوص، اي التي هي في الحقيقة هي آليات الديمقراطية، الاحتكام للصناديق، ان الشعب من حقه ان يعين الامام، ان يعين الرئيس، وان يعزله وان يراقبه، ما فيش اشكال. هذه كلها بضاعتنا ردت الينا، وقلنا بعض الامور يمكن تكيفها فقهيا. دي مسألة رقم واحد. مسألة رقم اثنين بقى الاخوة بيقولوا الدستور. اولا الكل يؤخذ من قولي ويرد كائنا من كان، والحق يعني يقبل من كل من جاء به كائنا من كان، والمسألة مسألة اجتهادية. ومع ذلك نقول ان مخالفة الواحد من اهل العلم لا تقدح في الاجماع، فقد لا تقدع مخالفة الواحد والاثنين للاجماع لا تقدح في الاجماع، وهذا معروف في الاصول، وهذا معروف في عند الاصوليين ان مخالفة الواحد للاجماع لا تقدح. وعلماء الاسلام وعلماء هذا المصر المبارك في مصرنا المباركة التي هي محضن اهل السنة والجماعة، ها فيها جل علمائها بفضل الله تبارك يقولون ان نعم للدستور وأن نوافق على الدستور، ومخالفة الواحد تقدح في الإجماع. هذه رقم واحد. رقم اثنين نقول أنه كان ينبغي له، هو من حقه أن يجتهد، ما فيش إشكالية، أي شيخ من حقه أن يجتهد، لكن اجتهاده في النهاية في مثل هذه الأوقات وفي كل وقت ينبغي أن يكون هناك مشاورة في اتخاذ القرار الجماعي. إنما إذا كنا بصدد أمر يعني يخص العامة ويخص الأمة فلا بد من المشاورة. قال جل وعلا أمرهم شورى بينهم، قال جل وعلا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا الشيخ الفاضل الذي نجله ونحترمه ونعرف له قدره هو عضو في يعني مجلس شورى العلماء، وهو عضو في الهيئة، وبالتالي يعني كان عنده مناطات للتشاور، وينبغي في النهاية إذا اتخذوا قرارا أن يلتزم به حتى وإن كان رأيه يخالفه، لأن هذا هو مناط الشورى. إذا أنت مجلس شورى العلماء يبقى أنت بتتشاور ثم نخرج بقرار، يبقى خلاص ما فيش رأي، رأي المجلس حتى وإن كنت أخالفه في داخل نفسي وفي المخالفة، وأقول أنا ألتزم بقرار مجلس شورى العلماء أو بقرار الدعوة السلفية أو بقرار الهيئة الشرعية. دي مسألة. المسألة الثالثة أنه بنى الحقيقة الرجل بيرى أو الشيخ بيرى أن هذا الدستور لا يوفي باحتياجات الأمة في الناحية الشرعية، وهو يريد أكثر من ذلك، يريد التصريح بالشريعة أكثر من ذلك، وتصريح بآيات القرآن أكثر من ذلك. وقد كنت في حلقة ماضية أتيت بكلام الشيخ وبينت أنه يريد أكثر من ذلك، يريد أكثر مما هو الوضع القائم. فسبب الرفض أنه يريد للشريعة وضوحا وبروزا أكبر، ونحن نقول أن الوضع الحالي بمصالحه بمفاسده بموازينه القائمة يلزمنا بأن نقول نعم للدستور، لأن ميزان المصلحة هنا أكبر من ميزان المفاسد. مصالح المترتبة على النعم للدستور مصالح كبيرة جدا للأمة وللمجتمع. أرجع تاني مآلات الأمور. طيب لو أنا قلت لا الدنيا هتتوقف كثيرا، وحنعود تاني نفس الحوار نفس الأسلوب في التعامل. النخبة تريد فرض رأيها، النخبة الليبرالية، النخبة العلمانية، النخبة اليسارية، ها مجموعة النخب دي تريد فرض رأيها على الناس، إما أن تقولوا برأينا وإما لا مجال للتفاوض معكم ولا للإيه ولا للايه للتشاور ولا مكان للايه للتوافق ولا للحوار، لان انت لانه يرفض الحوار، ولانه في الحقيقه عندما انسحب من الجمعيه التاسيسيه انسحب في الامتار الاخيره بعد توافقه على معظم المواد، يعني وصل لماده 220، ها ثم انسحب بعد ذلك، ولأنه في الحقيقة بيحاول أن يفرض رأيه على الأغلبية بالرغم أن التوافق يعني الأكثرية، ومع ذلك يريد أن يفرض رأيه عليهم، ووصل به الحال إلى أن يتعاون أو يتحالف أو يستعمل البلطجة وإراقة الدماء من أجل فرض قراره على الناس، وإن هو يهاجم المؤسسات الدولة والأماكن الحيوية كمثل مؤسسة الرئاسة والاتحادية، وما نراه من أفعال تنم عن إيه؟ تنم عن ديكتاتورية كبيرة، تنم عن ديكتاتورية كبيرة، وعن أنهم إما أن تقولوا ما نقول، وإما أن نحول البلد إلى فوضى زي ما قالتها مذيعة من المذيعات، يا إما يسمع كلامنا يا إما إيه، يا إما نحوله البلد إلى فوضى كما يقول. فنرجع تاني نقول إخوانا النظر في مآلات الأمور، تعال بقى اسمع معايا ما في هذا الدستور من مميزات. والله يعني لو إن بس المسألة تتحول إلى استفتاء حقيقي على الدستور، يعني نمسك كده الدستور ونقعد نقول الدستور اللي في دينا ده، نقعد نقرأ ونقرأ المواد بتاعته كويس، وندقق النظر في مادة من هذه المواد، والله يعني كان هذا كافيا لأن نقول نعم للدستور. لكن زي ما قلت لك للأسف الشديد المسألة داخل فيها الاستفتاء السياسي على الدكتور محمد مرسي وعلى الإخوان، وأنا بقول الإخوان عندهم أن يصيبون ويخطئون، الإخوان كفصيل يصيبون ويخطئون، والدكتور محمد مرسي في الحقيقة يصيب ويخطئ، ولكن هل أخذ الرجل فرصته؟ يعني هل عشان تقيم أداء تنفيذي بلد منهكة خارجة من ثورة على حاكم ظالم مستبد استمر أكثر من 30 سنة، ومن كان يعني وما كان في عهده إلا الخراب والدمار الاقتصادي والدمار السياسي واستحواذ بعض النخب على حياة الناس وتحولوا إلى مصاصين لدماء البشر يعني بالقانون وبالتحالف بين القوانين وبين إيه وبين ترزية القوانين وبين رؤوس الأموال، كل ده ما رأيناه بعد استلمها بهذه الطريقة، لا تكون فرصة لكي يقيم العدل فيها ولكي يأخذ فرصة لكي يعني يحل هذه المشاكل ويقوم بها. يا معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك، اتفضل.
بارك الله فيك،
الله يحفظك،
ربنا يعلم قدركم يا رب العالمين.
الله يكرمك، اتفضل حبيبي.
يا شيخنا كل اللي بيحصل على الساحة حاليا دي توزيع الخوف من الإسلاميين مش أكتر من كده. يعني اللي حصل قدام الاتحادية لو جينا نبص حتى منظر الناس 14 سنة 15 سنة 16 سنة مين دول ممكن يطلع التحرير، ممكن يطلع في الانتخابات يتكلم يضرب صوته؟
ايوه
16 سنة 15 سنة يروح الانتخابات ايه ده هو اصلا مش عارف مستقبل نفسه ايه، ده راجل بيديله جزارة بيطلع يجري مش عارف تديله فلوس يطلع يجري. طب ده ازاي نحكم عليه النهارده ان الراجل عايز يغير البلد؟ عايزين نغير البلد نغيرها ازاي؟ نغير العلماء معلش الناس كبار في السن، تعالى نتكلم النهارده نشوف التحرير عايزين الناس تكون موجوده، تبقى موجوده في الجامعه كده. فالناس في ناس علماء وناس فضلاء، اشمعنى الناس دي ما تفعلهاش وتسيبها للاتحاديه وتسيبها للتحرير؟ فبالتحرير انا بستغرب على المنظر اللي قدامي، خيام كلها شكل واحد، هو مصنع واحد مصنع الخيام دي كلها وحطها في التحرير؟
ايوه ده
منظر المسائل بعين العقل بقى عشان نتفرج على صح اللي بيحصل. اللي في التحرير ده ازاي؟ اللي قدام الجامعه نروح ندي الجامعه وقطع على الواد الكلام ده كله، ما الناس كانت مقطعته كانت في الجامعه وقتين والشيخ حمد صلاح مقطعته وكل حاجه ما حدش كسر ولا ولع، اشمعنى الناس دي كل حاجه تروح هتولع وتكسر تولع وتكسر ليه؟ هو التغيير؟ التغيير بقى في عين الحق بلطجه وكل ده وبالشكل اللي احنا شايفينه على الساحه ده؟
ايوه
والاعلام يسبه ويلعنه وده يسبه وده يشتم والكلام ده كله، فين هو ده الاسلام؟ ده مش الاسلام طبعا. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد يهودي كان بيأذيه كل يوم، اما جه اتاخر كان في يوم ما جاش وكان مرض الراجل راح زاره في البيت، هو ده الاسلام اللي ظهروه قدام الناس مش كده؟
جزاك الله خير.
مش تكفير ولا تخريب ولا كلام ولا اي حاجه من الكلام ده كله خالص، ده احنا كنا بنروح المساجد نقول الكلمه ونتهزه ونسكت.
جزاك الله خيرا، وصلت الرساله. انا عايز اقول لك حاجه بقى كمان عشان البلطجه دي البلطجة اللي احنا شايفينها دلوقتي دي مش نتاج الان، يعني ما تجيش تقول لي ان جيوش البلطجية دي والعصابات المعروفة بالاسم، العصابات المعروفة بالاسم سواء كان في القاهرة ولا في اسكندرية ولا اي حتة في الجمهورية، الداخلية تعرف هؤلاء البلطجية باسمائهم تعرفهم جيدا. هذا نتاج إيه؟ نتاج من الذي دربهم؟ من الذي من الذي كان يعطيهم يسهل لهم نصب المخدرات؟ من الذي كان يعني يستعملهم في الانتخابات؟ من الذي كان يدربهم؟ من الذي كان يقف وراءهم؟ من الذي يقف وراءهم الآن ويدفع لهم الأموال؟ هي القضية مش قضية لحظة لا الآن ظهر البلطجية، لا البلطجية ظهروا منذ فترة، البلطجية ظهروا في زمن النظام البائد، هم الذين كونوا هذه المجموعات المسلحة، المجموعات التي تباع بدرهم وتشترى بدرهم. فهي دي القضية الأساسية، استعمال هؤلاء الآن يقف وراء من يدفع لهم الأموال من أجل أن يستعملهم في فرض الفوضى على الناس، فرض الفوضى وإدخال الناس في نفق الفوضى وراقة الدماء حتى نتسنى لنا أن نستكمل المسير وأن نغير الأحوال، مآلات الأمور. ثم انظر إلى مميزات الدستور، يعني بعد ما تأخذ ما أنت عندك خلفية وفهم إحنا لما نقول نعم هيحصل إيه ولما نقول لا هنحصل إيه وإيه اللي هيترتب عليه بعد ما نأخذ هذا القرار، نبدأ ننظر لمميزات. أنا بقول كيف نزن الأمور، كيف نتخذ القرار، لمن نسمع، من نعي، نتصل رسالة إلى من، نأخذ حتى المعاني نقولها من مين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني قبل الساعة سنوات خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قالوا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. فأنا عاود أتعي هذا الكلام جيدا. تعال شوف بقى الدستور بندقق فيه بموضوعية، احنا هنذكر ما يمكن ذكره من خلال وقت البرنامج وأحيلكم على الدستور. أنا عايزك تقرأ الدستور بس، والله إن قرأت الدستور هتجد فيه ما يسرك. الأمر الأول إن من مواصفات الدستور ما ذكرناه من الناحية الشرعية، وإن الناحية دي ما يتعلق بتقرير الشريعة وبيان الشريعة وسيطرة الشريعة على الهوية دي الشرعية على الإيه على الدستور. وأنا أتعجب يعني في الحقيقة، يعني بلد فتحها الصحابة ومكث فيها الصحابة وفيها العلماء هم أهل السنة والجماعة، وذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تفتحون بلدا تفتحون مصر بلدا يعرف فيها القيراط، فإن فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم أمانة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه، فإن لهم ذمة ورحمة. يبقى أنا يعني ذكرها ربنا جل وعلا، ذكرها حديث مسلم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث فيها الصحابة، وجد فيها علماء السنة على مدار التاريخ، نعم ذكره الله جل في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، نهى من الجنة ما بلد فيها الخيرات فيها كذا ثم بعد ذلك يعني بعد كل هذا يكون هناك صراع بيننا وبين القوم حول الهوية. فأهم ما يميز الدستور أنه يقرر الهوية الإسلامية للبلاد ويحافظ عليها. طيب وإيه كمان؟ عشان كده قال أول حاجة نص على أن مصر دولة موحدة لتقبل التجزئة ويؤكد على دورها الرائد والأمل في تحقيق الوحدة العربية. دي أول ميزة للدستور، وأنه يحافظ على هوية مصر ويعيدها للعالم الإسلامي. يعني حتى الدكتور محمد عمار بيقول ففوق ذلك فإن الدستور هو أول دستور نص صراحة على انتماء مصر إلى أمتها الإسلامية. ما اتصال؟ ماشي. السلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
الله يحفظك ويبارك فيك. اتفضل يا حضرتك.
ربنا يبارك حضرتك شيخنا. دلوقتي شيخنا أنا يعني لميت الموضوع أقول نعم للدستور أو لا للدستور، شايف حضرتك بترد شبهات على من سوف يكون له. فأنا حتى الآن يعني الأمر اللي أنا يعني القرار اللي أنا واخده واخد إن أنا أقول له من عدة مناظير
للشيخ
العدوي للشيخ دكتور أحمد المقيت لما مسكوا الأمر وفندوه، قرأت كلامهم لقيت أن كلامهم أقرب من وجهة نظر يعني لمن قال بنعم. فعايز حضرتك يعني تبسط لي الأمر بما أن حضرتك أكيد اطلعت على كلام الشيخ مصطفى والشيخ أحمد المقيت والكلام الثاني اللي هو قال نعم، وتفند لي الأمر يعني
فند لي الامر ده وتفند لي الامر ده وتفض على الافضل وترجح لي الامر ده. طيب انا يعني جزاك الله خيرا. انا يعني مش عارف حضرتك تابعتنا قبل كده واحنا بنرد على ونتكلم على مسائل الشيخ مصطفى العدو ولا لا، ومع ذلك انا هقول لك جمل. يعني طبعا انا اتكلمت كذا مره في هذا الموضوع، بس انا هقول لك جمل مهمه جدا. المشايخ اعتمدوا على بعض القضايا الاساسيه في نفضهم الدستور. انا بالرغم ان سواء كان الشيخ يعني مصطفى العدوي او الشيخ احمد النقيب، وكلنا نحن نحترم المشايخ جميعا، لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. الاكثر يعني انت لو بتقول مثلا لا عشان المشايخ قالوا شيخ او اثنين قالوا لا، طب انت عندك اكثر من 80 شيخ قالوا يعني من علماء الامه المعتبرين في هذا الزمان قالوا نعم. لماذا لم ترجع الى فتواهم؟ لماذا لم ترجع الى مبرراتهم؟ دي مساله رقم واحد. رقم اثنين، انا عايز اقول لك مش بس بالعدد، مش قضيه عدد، قضيه انه المشايخ اللي رفضوا لعلل معينه، من اهمها قضيه الديمقراطيه دي، ولا رد عليها من شويه. يعني اتصل اخر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سلام، اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يحفظك.
انا بكلم حضرتك من الوادي الجديد، وعايز اقول لحضرتك ان محافظة الوادي الجديد كلها تقول نعم للدستور، وانا واحد من الناس ما قرأتش الدستور، بس ان شاء الله اقول نعم، لان علماء المسلمين قالوا نعم وانا راجل مسلم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
شكرا
لك. الله فيه. فانا بقول حضرتك اللي بيقول لا بيعتمد على جزئيه مهمه جدا جدا، وهي قضيه الايه، الديمقراطيه في الدستور، وبالتالي بيرتب عليها الكلام في الديمقراطيه، الكلام في المواطنه، بيرتب عليها الكلام في ما يتعلق بالازهر الشريف واستقلاله، ما يتعلق بايه، ببعض القضايا التفصيليه. الكلام ده مردود ليه؟ لان الديمقراطيه مقيده والشريعة حاكمة على الديمقراطية. الشيخ مصطفى بيقول لا، الديمقراطية حاكمة على الايه، على الشريعة، وده كلام مردود ليه؟ لان الشريعة فعلا حاكمة على الديمقراطية في الدستور، عشان المادة الثانية والمادة 219 والمادة الثالثة اللي تقول ان الديمقراطية والشورى هي النظام الاسلامي، هي نظام يقوم عليه الدولة. يبقى ضيقنا الديمقراطية وقبلنا منها الاليات فقط، الاليات فقط التي تتعلق بالانتخاب. ماشي ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
دلوقتي يا شيخنا لو سمحت، انا بحب الشيوخ كلهم وبجيل لهم.
جزاك الله خير.
وطبعا الشيخ مصطفى العدوي والشيخ عمر المقود ومجلس شورى العلماء، وانا مطلع يعني والحمد لله.
نعم.
عايزين نعرف الناس ان الدكتور ده ما هو الا عقد حياتي، يعني اداره حياتيه، ما هوش منهج الشريعه. الشريعه بتاعتها عندها العقيده في قلبنا احنا، بتاعتنا احنا. الدستور نفسه بقى، الدستور ده هو الايه، العهد بتاع الحياه، اللي هي الامور اللي مدست في الكتاب والسنه طبعا، اللي هي ازاي ندير القناه الفضائيه، ازاي ندير الزرع، ازاي ندير الاشجار والحاجات دي كلها. يعني هي ده اللي الدستور، ده اللي كل الناس كلها تعرفه، ان الدستور ده منهج للحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي في العصر الحالي. ما هوش هو اللي هو الاسلام بقى. انا انتقدت على الشيخ، بس الشيخ طلبت الشيخ مصطفى العدوي حبيب قلبي، يعني انا بحبه والله في الله، ان هو قال الدستور خير حقيقه هو ارحم الراحمين، وده غلط. يعني ده يعني انا ما افتحش الكلمه دي، انا اسلامي وانا بحب الشيخ مصطفى جدا، فما يصحش يعني الدستور يتقال عليه ان هو خير حقيقه هو ارحم الراحمين. فهو ايه الدستور؟ هو العادة بتاع الحياة بتاعنا اللي احنا عايشين فيه بس. وشكرا ليكم، انا بحبكم كلكم والله، ووصل سلام للشيخ مصطفى العدوي، انا بحبكم كلكم والله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. واحنا بنقول اننا ان اختلافنا مع الشيخ مصطفى العدوي، معايا فيهم داخله؟ طيب ماشي. ان اختلافنا مع الشيخ مصطفى العدوي في مثل هذه القضية أو في غيرها، أن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، وإحنا يعني نحترم الشيخ ونجله، ومكانته عندنا كبيرة. لكن قلت لك أن الشيخ تقديره في المسألة هو أن الديمقراطية حاكمة على الشريعة، وبالتالي في كل المواد بيرى أن الديمقراطية بتعمل بمعانيها بالمعاني الغربية، يعني الديمقراطية على مفهومها المطلق عند أصحابها، المواطنة كذلك، كل الاصطلاحات دي عند الشيخ ليست مقيدة، وبالتالي هذا معاه. طيب وقف المدخلات ده عشان نخلص الكلام وننهي اللي ايه. طيب ماشي تمام. طيب ماشي ايوه. الكلام دلوقتي ان احنا عاوزين نقول ان الشريعة حاكمة على الدستور في الحقيقة، وبالتالي تنظم الحياة من خلال الشريعة الإسلامية. مش العشائية ملاش علاقة بالموضوع، لا، الشريعة الإسلامية لها علاقة بالإيه؟ بكل التفاصيل، ولها حكم في كل التفاصيل. والدستور بفضل الله سبحانه وتعالى من أهم مميزاته وأهم ميزاته أنه جعلها حاكمة على كل التفاصيل، وبالتالي في حقوق الطفل وحقوق المرأة وكل ما يتعلق بالمواطنة وغيره وغيره وغيره، كلها وفقا لما يضبطه الدستور الذي قرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للشريعة التشريع، أو أن مبادئ الشريعة المفسرة بالأحكام هي الحاكمة على كل هذه التفاصيل. أختم معك الكلام عشان الاخ اللي بيتكلم الشيخ. مميزات الدستور، من مميزاته انه ايه؟ انه يؤكد على مكانة الازهر ودوره، وكما يعطي الحق لهيئة كبار العلماء تختار الشيخ الازهر من بينها. وده كان من الاعتراضات على الدستور، ان الازهر كيف يكون جهة مستقلة، وان الشيخ الازهر ما معنى انه لا يعزل. المقصود يا شيخ انه لا يعزل عزلا اداريا تعسفيا، وان هناك استقلالية للازهر في الموارد وفي اتخاذ القرار وفي اختيار شيخ الأزهر، حتى يؤدي الأزهر دوره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى دين الله عز وجل، وأن لا يسيس، حتى لا يسيس الأزهر. أما اعتراض على أن الشعب مصدر السلطات وهو يحمي وحدته الوطنية، فالحقيقة دي ميزة للدستور أيضا، لأن الشعب مصدر السلطات مقيدة بالشريعة، وهو أن الشعب له السلطة التشريعية المقيدة بشرع الله سبحانه وتعالى، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، ليس له مطلق التشريع، لا يحل ولا يحرم، هذه السلطة مقيدة بالمادة الثانية. عشان كده أقول لك حتة فاصلة في الحكم على المسألة. أتصور أن هل تتصور أن الشريعة هي الحاكمة أم الديمقراطية هي الحاكمة؟ وكذلك الشعب مصدر السلطات وله السيادة، السيادة بمعنى أنه يعين ويلغي وأنه يعزل، وليس معنى السيادة التي لله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كما ذكرنا في الشريعة الإسلامية السيادة لله وحده، وحده لا شريك له. الوحدة الوطنية المقصود بها المعنى أن كل المواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، وأنهم هم متساوون أمام القانون. يبقى أنت كده برضو قيدت المعنى ليه؟ معنى الوحدة الوطنية. وبعدين من مميزات الشريعة الجميلة أقولها بسرعة كده، أقولها بسرعة ونختم بيها الحلقة. يلزم الدستور الدولة بتنمية الريف والبادية والعمل على رفع مستوى الفلاحين والبدو. كنشوف بيتكلم فين وبيتكلم على مين. يلزم الدستور الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري، وده أمر شرعي، وتشجيعه وإدارة أمواله في المادة 25. يرجع المادة 25. المادة 14 ينص الدستور على حماية حقوق المستهلك وتقريب الفوارق بين الدخول، وكوجود حد أدنى وحد أقصى للأجور، في حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور في المادة 14. في المادة 27 يعطي العاملين اللي بيتكلم على أن العاملين ينشوا حقوق نصيبا في إدارة المشروعات، يكون مضارب بإضافة أنه يكون عامل، يعني له حق في أن يدير وأن يأخذ نصيبا على الإدارة وتمثيلا في مجالس إدارة الشركات، ويكفل تمثيل صغار الفلاحين والحرفيين في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية في المادة 27. في المادة 35 أنا قلت لك حاول قد ما أقدر وعلى قد وقت البرنامج يحفظ كرامة المواطن بعدم جواز القبض عليه أو تفتيشه أو حبسه أو منعه من التنقل أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب في المادة 35. وهناك مميزات كثيرة جدا والله لهذا الدستور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعل بلادنا هذا أمنا وأمانا ورخاء واستقرارا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أنصحكم نصيحة لله سبحانه وتعالى، والدين النصيحة كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا غدا وقولوا نعم للدستور نصيحة وحاسبوا عليها أمام الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاظلماتها بسنة.